العناوين الرئيسية. الاحتلال يرتكب مجزرة دموية بقصف تجمع للنازحين لتلقي المساعدات شرق غزة. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالطيران المسير قاعدة جوية لجيش الاحتلال في عمق الأراضي المحتلة. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تستهدف مقرات لجيش الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ وتحقق إصابات مباشرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة دموية جديدة في مدينة غزة بقصفه تجمعا للنازحين فلسطينيين تجمعوا لالتقاط مساعدات دولية قرب معبر كارني شرق مدينة غزة، مخلفا العديد من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين. وأفادت مصادر إعلامية بأن النازحين كانوا مجتمعين لالتقاط مساعدات دولية ألقتها طائرات دولية عليهم، لكن الاحتلال الإسرائيلي قصفهم دون أن يتمكن الفلسطينيون من نقل الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، لأنه خرج عن الخدمة بعد تعرضه للحرق المتعمد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، كما اقتحمت المستشفيات. ففي مدينة رفح جنوبي القطاع استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين في خربة العدس وحي الشعوت ومنازل في مخيمي جباليا والنصيرات. واندلعت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين بعد أن فرضت عليه حصارا بالدبابات والآليات العسكرية. حول آخر مستجدات مجازر الاحتلال في قطاع غزة نستمع للإعلامي أحمد سهمود من هناك.
تستمر الغارات في مختلف مناطق قطاع غزة من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب، ولكن في الأمس أيضا وفي إطار استمرار الحرب ضد الصحفيين الفلسطينيين استشهدت الزميلة علا عبد المنعم لبت برفقة زوجها وأطفالها بعد قصف الاحتلال منزلا نزحوا إليه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى القصف المتواصل أيضا على عدة مناطق في مختلف المناطق في جنوب قطاع غزة والشمال. ونبدأ من مناطق الجنوب، حيث قصفت طائرة احتلال إسرائيل منزلا يعود لعائلة الظهير في مدينة رفح، أسرى استشهاد 9 من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء من عائلة الظهير، والتي استهدفت أكثر من مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية هذه العائلة، التي وقدمت العشرات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى القصف المتواصل على مدينة رفح، والذي يعني ليس شرطا أن يخلف عدد من الشهداء، بينما يخلف أيضا عدد من الإصابات، حيث قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الشبورة ومزرعة دواجن أخرى أيضا في المناطق الشرقية لرفح، وأيضا عدة أهداف وعدة منازل ومناطق نفذ بحقها غارات إسرائيلية في مدينة رفح، ما يعكس التركيز الإسرائيلي من ناحية القصف. أما في مدينة خان يونس فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل المواطنين الفلسطينيين، وقامت بإحراق عدد آخر من المنازل في محيط مجمع ناصر الطبي بعد اقتحامه مرة أخرى، حيث اقتحمت المجمع واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين، بالإضافة إلى أنها أطلقت النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء مجمع ناصر غرب محافظة خان يونس. ولا زالت أيضا ترتكب المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق، ونحن نتحدث أيضا عن اقتحام كيان الاحتلال الإسرائيلي أو قوات الاحتلال مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، حيث تواصل اعتقال والتنكيل بالممرضين والأطباء والعاملين في القطاع الصحي والموظفين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التابع لها مستشفى الأمل. ونحن نتحدث أيضا عن قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير عدد من منازل المواطنين في محيط مستشفى الأمل، ما يعكس النية الإجرامية لهذا الاحتلال، بالإضافة إلى أن المنطقة منطقة خان يونس أيضا تعرضت لأكثر من عملية قصف في مواسي خان يونس والخيام وأيضا المناطق الشرقية أسفرت عن استشهاد العشرات من الشهداء خلال 24 ساعة وصلوا لمستشفى غزة الأوروبي، وأعداد أخرى من الشهداء وصلت لمستشفى شهداء الأقصى.
استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات ومواجهات اندلعت في مدينة جنين في الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت الاقتراب من الشهيد في حي المراح وتركته ينزف، فيما اشتبك المقاومون مع قناصة الاحتلال واستهدفوا جرافة تابعة للاحتلال في محيط مخيم جنين. وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم أصيب شخصان بالرصاص واعتقل ثلاثة آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. كما اشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدتي عزون وكفر قدوم شرقية قلقيلية وبلدة برقة شمال غرب نابلس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 73 بعد 100 من الحرب، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر في المناطق السكنية في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدا و93 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 32,420 شهيدا ونحو 74,800 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة عوفدة الجوية الإسرائيلية بطائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن عملياتها تأتي استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهالي غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ. وكانت المقاومة العراقية قد استهدفت بالطيران المسير مبنى مقر وزارة الحرب الكيان الصهيوني ومحطة توليد الكهرباء في تل أبيب ومطار بن غوريون في عمق فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسير في الجولان المحتل. قصفت المقاومة الإسلامية اللبنانية فجر اليوم قيادة اللواء المتمركز في مستوطنة كريات شمونة بعشرة الصواريخ ردا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في الهبارية في جنوب لبنان. واعترف الإعلام العبري أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أفراده، وأن خمسة فرق إطفاء تعمل على إخماد الحرائق في المباني والمركبات وأحد المصانع، وأنه جاري البحث عن المزيد من المفقودين داخل المصنع. وقد دان حزب الله العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة هبارية، والذي أسفر عن استشهاد سبعة من كوادره الطبية، مؤكدا أن العدوان الآثم لن يمر من دون رد وعقاب. اعتدت شرطة مكافحة الشغب الأردنية بالضرب واعتقلت عشرة المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى سفارة الكيان المحتل في عمان. وقد احتشد الآلاف من أبناء الشعب الأردني لاقتحام ومحاصرة سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمان، معبرين عن دعمهم المطلق لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وطالب المتظاهرون الحكومة الأردنية بوقف جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وإلغاء معاهدة وادي عرب السلام، مؤكدين أن كيان الاحتلال قام بالقتل والإرهاب ومطلوب مواجهته بالقوة العسكرية وليس فقط بتقديم المساعدات الغذائية والطبية. ولليوم الثالث على التوالي تتجدد دعوات الأردنيين لاقتحام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمان. بهذا أعزائي الكرام نأتي إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم المتابعة. وللتواصل أكثر مع أخبار إذاعة طهران زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. نشرة خبرية جديدة في 5 تماما 5:14، استمعونا إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم. أحبتي في الساعة 5:49 يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان مع الصائمين، تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:35. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:40، تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 6:46. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 7:12 يأتيكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نشرة خبرية جديدة في 8:18 تستمعون إلى برنامج شباب الرساليون، يليه السياحة الغذائية في إيران. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة،
ونقدم لكم أحلى الفقرات
وأجمل القصص
الممتعة
والمفيدة
من خلال
برنامج حديقة الأطفال. بكم أحبائنا الحلوين، نرحب بكم مرة أخرى في برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليوم يا أصدقائنا أعددنا لكم فقرات جميلة جدا جدا جدا،
من قصص وحكايات،
طرائف،
مشاركات صوتية،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة كلها خاصة بشهر رمضان،
شهر الخيرات والطاعات.
Thank you.
القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفيعنا يوم القيامة، فكيف بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقاء، أجر قراءة القرآن في شهر رمضان يفوق أجر قراءته في غيره من الشهور. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من قرأ في شهر رمضان آية من كتاب الله عز وجل كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور.
فهيا بنا لنسعى للحصول على هذا الأجر في هذا الشهر الكريم.
أولى الفقرات لبرنامج حديقة الأطفال هي فقرة قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم أعزائنا عن موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع فائدة تلاوة القرآن الكريم.
كما تعرفون يا أصدقاء، في الحلقة السابقة تحدثنا عن أهمية الأدعية في رمضان. اليوم
سوف نحكي لكم عن فوائد تلاوة القرآن العظيم، خاصة في شهر رمضان الفضيل.
أحبائنا، ذات يوم عاد مرتضى من المدرسة وكان حزينا قليلا. سأله أبوه وقال له:
مرتضى بني، ماذا بك؟
أبي أعتذر يا أبي، لم أجاهدك. السلام عليكم.
وعليك السلام يا بني.
ها؟
لم تقل لي ماذا بك يا ولدي.
لا شيء يا أبي، لا شيء.
هل الصيام هو الذي أتعبك؟
لا يا أبي، لست متعبا بسبب الصيام.
إذن ماذا بك؟
لا أعرف يا أبي، فقط أشعر بأنني حزين بعض الشيء.
حزين؟ هل عملت عملا سيئا لا سمح الله يا بني؟
لا يا أبي أبدا، صدقني.
إذن ماذا بك؟
قلت لك يا أبي أشعر بأنني حزين بعض الشيء، ولكن لماذا؟ لا أدري.
حسنا يا مرتضى، أعتقد أنني سوف أعطيك علاجا ناجحا.
وما هو يا أبي؟ ها؟
بعد الإفطار سوف أشرح لك.
بعد الإفطار؟
لأنك الآن متعب قليلا وبحاجة إلى الراحة. اذهب يا بني واسترح قليلا، بقي على الإفطار ساعة ونصف، اذهب استرح.
حسنا يا أبي، حسنا.
أحسنت يا بني،
أنا ذاهب.
أحبائي، ذهب مرتضى لكي يستريح قليلا، بينما استعد الأب لكي يجعل ابنه متفائلا وليس حزينا، واثقا بنفسه وليس خائفا. ولكن كيف يا أصدقائي؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل، إذن تابعونا.
نعم
نعم يا أصدقاء، بعد الإفطار طلب الأب من أبنائه مرتضى ومصطفى وحوراء أن يستمعوا إليه، ثم قال لهم:
اسمعوني يا أولادي الحلوين.
نعم،
اسمعوني
يا بابا.
جيدا.
نعم،
إن أعظم الأعمال التي تقرب الصائم إلى الله سبحانه وتعالى هي قراءة القرآن يا أولادي.
وكيف ذلك يا أبي؟
لأن تلاوة القرآن يا مصطفى تزيد الإيمان في القلوب، في قلوب المؤمنين.
نعم يا أبي. يا أبي، لماذا تقول لنا هذا الكلام يا أبي؟
لأن أخاكم مرتضى يشعر بالحزن في قلبه.
لماذا؟
لذلك فهو بحاجة إلى هذا الكلام يا أولادي. فعلى الصائم أن يعرف بأن الصيام ليس فقط أن يبقى بدون أكل وشرب طوال النهار، ولكن عليه أيضا أن يقرأ الأدعية ويقرأ القرآن، إما في البيت أو في المسجد يا أولاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام
يا ماما.
هل تسمح لي قليلا يا أبا مرتضى؟
تفضلي يا أم مرتضى، تفضلي.
بالإضافة إلى ما قاله أبوكم، فهناك أعمال أخرى كثيرة يجب على الصائم أن يقوم بها وينتبه إليها.
ماذا يا أمي؟
أن تساعد البنت أمها ويساعد الابن أباه، أن يطيع الأولاد الآباء والأمهات.
اليوم نعم، اسمعني جيدا، اليوم انتبهت إلى أخيكم مرتضى وهو متعب.
يا إلهي.
ولما سألته عن السبب قال أنه حزين ولا يعرف لماذا.
ما بك يا مرتضى يا أخي؟ هل فعلا أنك حزين؟
ما بك يا مرتضى؟ هل أصابك شيء؟
لماذا أنت حزين يا مرتضى؟
منذ يوم أمس وأنا أشعر بعدم الرغبة في الصيام وعدم الرغبة في عمل أي شيء.
يا مرتضى يا ولدي.
نعم يا بابا.
لقد فرض الله الصوم والصلاة وبقية العبادات على الإنسان لكي يقربه إليه ويكون دائما على اتصال به.
نعم، كلام جميل، كم أحب أن أسمعه دائما.
نعم. ماذا يعني ذلك؟
يعني أن الإنسان كلما قام بالصلاة دون انقطاع وبالصوم دون انقطاع وقرأ الأدعية مع كل صلاة والقرآن أيضا باستمرار فسوف يشعر أنه قريب من ربه.
نعم يا أولادي. عندما يشعر أنه قريب من ربه فسوف يشعر بالقوة والثقة وعدم الحزن.
لقد سمعت معلمتي تقول إن قراءة القرآن تشعر الإنسان بالثقة وبأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه.
نعم صحيح.
كذلك قالت إن قراءة القرآن تجعل السكينة في قلب المؤمن دائما.
نعم.
هذا صحيح يا ابنتي. عليك يا مرتضى منذ اليوم بقراءة القرآن. إذا
ولكني صائم طوال النهار يا بابا، وأصلي صلاتي في أوقاتها، ألا يكفي ذلك؟
نعم أنت صائم، نعم، وكذلك تصلي صلاتك، ولكن تفكيرك كله منشغل بأصدقائك وبالخروج من البيت.
نعم هذا
فكم مرة طلبت منك أن ترافقني إلى المسجد خاصة بعد تناول الإفطار، لكنك كنت ترفض.
هذا خطأ يا ولدي، هذا خطأ.
وماذا علي أن أفعل يا بابا؟ أنت يا مصطفى قل لي ماذا علي أن أفعل.
أنا أقترح عليك يا مرتضى منذ اليوم أن ترافقني إلى المسجد بعد تناول الإفطار.
أحسنت. كيف لا تذهب إلى المسجد يا مرتضى؟ أنا فتاة صغيرة وأحب الذهاب إلى المسجد كل يوم، فكيف أنت لا تحب؟
ولماذا تذهبين كل يوم؟
اسمع يا أخي، أذهب من أجل مراسيم شهر رمضان. هل تعرف كم هي جميلة؟ أنا أعشقها كثيرا، خاصة عند تلاوة القرآن.
نعم يا حوراء. هل تعرف يا مرتضى أن أختك تقرأ القرآن بشكل رائع وهي مشهورة في المسجد؟
بارك الله فيك يا ابنتي، بارك الله فيك يا حوراء.
إذن عليك يا مرتضى منذ اليوم أن تأتي معي إلى المسجد لكي تشارك في مراسم شهر رمضان.
رمضان.
نعم يا مصطفى.
وسوف تشعر بالراحة كثيرا، وسوف تكون مبتسما وفرحانا كثيرا.
شكرا لك يا مصطفى. شكرا.
إن الإنسان الحزين لو قرأ القرآن باستمرار فسوف يذهب الله عنه حزنه، وسوف يشعر بالإطمئنان والثقة والتفاؤل وكل ما هو محبب إلى قلبه. يا أولادي
نعم يا
ولدي، أنا دائما يا أولادي.
فعلا يا أعزائنا، قرر مرتضى أن يذهب مع أخيه مصطفى إلى المسجد، ولما وصل وشاهد مراسم رمضان الكريم شعر منذ اللحظة الأولى بالراحة والإطمئنان.
نعم يا أصدقاء، وتذكر أنه كان كل يوم يلعب الكرة في الشارع مع بعض الأصدقاء، وهذا كان يبعده عن عبادة ربه وطاعته.
نرجو أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
إن شاء الله.
أطيب وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا جنان، سنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا.
نعم أكيد، نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نستمع إلى هذه الأنشودة.
بلاد القرآن في بعون الإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هدية الرحمن فليس له ثان، هدية الرحمن فليس له ثان. العلم من تاج على القلب معه يخشى، العلم من تاج على القلب معه يخشى، والعقل له يخضع إذ ليس له ثاني، والعقل له يخضع إذ ليس له ثاني. تدبروا معناه سيروا على هداه، تدبروا معناه سيروا على هداه، سبحان من أغناه عن كل قول ثاني، سبحان من أغناه عن كل قول ثاني. هو ربيع العمر تأمل يا ذا الفكر، هو ربيع العمر تأمل يا ذا الفكر، ما لك ألست تدري إذ ليس له ثاني، ما لك ألست تدري إذ ليس له ثاني. تلاوة القرآن شفاء للإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هدية الرحمن فليس له ثاني، هدية الرحمن فليس له ثاني.
بعد أن استمعتم إلى أنشودتكم الجميلة يا أصدقاء، ننتقل معا إلى أصواتكم الرائعة والجميلة في فقرات مشاركات الأصدقاء الصوتية.
السلام عليكم، أنا نور الهدى حكيم، أنا من عمر 9 سنوات بدأت الصوم. عندما كنت في 8 من العمر كنت أتدرب للصيام. في شهر رمضان المبارك إن شاء الله أختم القرآن الكريم، وأحب قراءة القرآن كثيرا، وأنا دائما طيلة السنة أقرأ القرآن الكريم بتدبر وبتأني، وفي المدرسة أيضا شاركت مرتين في مسابقة القرآن. قبل أن أصل إلى سن التكليف كنت متلهفة أن أؤدي هذه العبادات حالي حال أمي وأبي لكي أشعر أني كبيرة، ولكن حين مارستها صار عندي شعور مختلف. فبالصلاة مثلا صرت أشعر أني تحت نظر ربي وخالقي وأنا بين يديه، وعند الصيام صرت أشعر بعجزي وفقري لربي، وكذلك صار عندي شعور بالفقراء والجياع بالعالم المسلمين وغير المسلمين. أنا أحب كل المراسم في شهر رمضان، فإنها مميزة وجميلة وفيها متعة كبيرة ورضا رب العالمين. وأنا الحمد لله أحب أحفظ سور من القرآن الكريم، والآن أنا حافظة جزء 30 وسوف أستمر بحفظه، وأدعو للمؤمنين أن الله يتقبل أعمالهم.
أنا أصدقائنا، في القرآن الكريم شفاء من الأمراض المختلفة، وكذلك رحمة لنا كما بشرنا الله تعالى بذلك.
نعم يا أصدقاء، بركة قراءة القرآن لا تكون فقط على القارئ، بل بركات القرآن أوسع من ذلك. فأمير المؤمنين عليه السلام كان يقول:
البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
المعلم لأحد طلابه: ماذا أفعل بك يا بني؟ هذه السنة الثانية وأنت موجود معنا في الفصل، ألم تتعب؟ ألم تحفظ المنهاج؟
أجاب التلميذ: ولكني أحب أن أعيد كل سنة دراسية مرتين يا أستاذ العزيز.
فقال المعلم: أوه، ولماذا تريد أن تعيد كل سنة مرتين يا بني؟ ألا تريد أن تصل لمستقبلك بسرعة؟
فأجاب التلميذ: لا تقلق يا أستاذ، فأنا بذلك أحصل على شهادتين وليس شهادة واحدة، الأولى شهادة خبرة والثانية شهادة نجاح.
عندما تقرؤون القرآن الكريم يجب أن لا تكون قراءتكم بسرعة، بل بحضور القلب وبصوت جميل حتى نفهم وتفهمون معاني الآيات الكريمة. فهذا كلام الله عز وجل المنزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلم يا صديقي أن الحيوانات الثلاثة التي تحب الظلمة هي البومة والخفاش والخلاد؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأخطبوط لديه ثلاثة قلوب؟
يا أصدقاء، وصلنا إلى حكايات تحبنا كثيرا وتستمتعون بها كثيرا وتضحكون فيها كثيرا، وهي حكاية صديقنا
جحا. أصدقاء، في يوم من الأيام جلس جحا مع أصدقائه يتشاورون للاتفاق على رحلة لقضاء يوم من أيام الربيع الجميلة. أشار عليهم جحا بالذهاب إلى مكان لا يعرفونه، فقالوا له: ما دمت تعرف هذا المكان فلا بأس من أن نذهب إليه معا، قم معنا بهذه الرحلة لنتمتع بيوم جميل.
وافق جحا على أن يخرجوا جميعا صباح اليوم التالي. وفي اليوم التالي أمضى الجميع وقتهم في صفاء وسرور، وأكلوا ما معهم من الأطعمة حتى حان موعد العودة. عز على الأصدقاء أن يفارقوا هذا المكان الجميل، فعزموا على البقاء به عدة أيام أخر.
فقال أحدهم: يا أصدقائنا، ولكن هناك مشكلة الطعام. وقال الآخر: نستطيع أن نحل المشكلة لو اتفقنا على أن يتعهد كل منا بتقديم شيء مما نحتاج إليه في فترة بقائنا. فرد الجميع قائلين: هذه فكرة صائبة. قال جحا: أرجو أن تعفوني من هذه الفكرة لأنني سأعود للبلدة.
نعم يا أحبائنا، قال أحد الأصدقاء: سآتي لكم بخروف كبير محشو بما لذ وطاب. وقال الآخر: علي المشهية والفواكه، أنا أجلبها لكم. وقال آخر: أما أنا فسأحضر لكم ورق العنب المحشو معه الطعام المطبوخ.
وقال آخر: وأنا سأحضر لكم العسل والقشطة. وقال آخر: يا أحب أنا، وأنا علي أن أحضر لكم الفطيرة والبقلاوة. اندهش جحا بما يسمعه، وسال لعابه وبرقت عيناه.
نظر الأصدقاء إلى جحا وقالوا له: وأنت ماذا قررت؟ فقال جحا: أوه، علي لعنة الله والملائكة إذا غادرت هذا المكان دقيقة واحدة، حتى ولو استمرت هذه الضيافة 3 أشهر.
قد وصلت رحلتنا معكم يا أصدقائنا الحلوين إلى نهايتها.
نعم يا أصدقائنا، لكن لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم دائما بذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتظرونا في حلقة جديدة من حديقة الأطفال، والتي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. Thank you.
بنور القمر تلذ العيون ويحلو السهر وطيب السكون. بنور القمر تلذ العيون ويحلو السهر وطيب السكون. وكل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام. ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام. ويبقى القمر محب السلام. وكل البشر تحب القمر. الشجر وتشدو القلوب. وكل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام. ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام. ويبقى القمر محب السلام. وكل البشر تحب القمر. وكل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام. ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام. ويبقى القمر محب السلام. وكل البشر تحب القمر.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة. وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
في 8 أبريل نيسان وصلت رسالة من يزد باسم آية الله الشيخ صدوقي وعنوانه، حيث كان قد طلب في رسالته من السيد علي الخامنئي أن يكاتبه فيما يخص قضايا الثورة، فاغتنم السيد هذه الفرصة وقدم للشيخ في رسالة تحليلا بشأن قضايا البلد والثورة. بيد أن الرسالة هذه لم تصل إلى آية الله صدوقي وحسب، بل وصلت أيضا إلى الكثير من طلبة العلوم الدينية والعلماء الذين كانت تربطهم صلة بالشيخ صدوقي في جميع أقطار البلد. هذا مضاف إلى أن معظم طلاب الجامعات الذين جاءوا إلى إيران شهر أخذوا نسخة من هذه الرسالة إلى مدنهم ووزعوها على نطاق واسع، حتى آل المطاف إلى أن يقوم عدد من مراكز السفاك بمكاتبة السفاك المركزي والاقتراح عليه باعتقال السيد الخامنئي والذين ساهموا في تكثير الرسالة وتوزيعها سريعا وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية. جاء في مستهل رسالة السيد الخامنئي الأدبية والبسيطة في الوقت ذاته إلى آية الله الشيخ صدوقي باسمه تعالى: سماحة المستطاب آية الله الحاج الشيخ محمد صدوقي دامت بركاته، بمنتهى الأسى بلغنا أن الشدة والعنف الذي مارسه الشرطة والرجال المجهولون الذين يعتبرون أنفسهم خداما للناس في يزد آل إلى قتل وجرح المسلمين، وأن الجراح العميق المشحون بالدم الذي حل بجسد الشعب إثر فاجعتي قم وتبريز ازداد عمقا ودموية بتسديد ضربة أخرى في يزد وجهرم وبضعة مدن أخرى. وحقيق بنا أن نتقدم بالتعازي لسماحتكم ولكافة العلماء الملتزمين الذين يدخلون في زمرة معلمي الأخلاق والإنسانية على هذه الهمجية المأساوية. لا يخفى على سماحتكم أن الأحداث المذكورة التي وقعت بفواصل 40 يوما وبصورة متواصلة ومتتابعة وأخذت شيئا فشيئا تنتشر في جميع أرجاء البلد وتتخذ أبعادا أوسع، تكشف عن موضوعين أساسيين وتميط اللثام عن قرارين حاسمين. الموضوع الأول: سخط الحكومة الإيرانية من وعي أبناء الشعب وعزمه على قمع الناس، وسيما العناصر التي تساعدهم على هذا الوعي وإدراك الموقف. والموضوع الثاني: سخط الشعب من هذا الجهاز المتجبر والجائر وعزمه على فيصلة أمره وقطع الحبل الذي بات في كل لحظة يشتد على رقبته ويضغط عنقه أكثر. والحق في هذه المواجهة كما هو الحال في كل المواجهات التي تندلع بين الحكام وبين الشعوب مع الشعب، والقوة الحاكمة في موقف البطلان والغطرسة. بعد أن تسلم الشيخ صدوقي هذه الرسالة الغنية والثرية التي أدخلت في قلبه البهجة والسرور، أرسل إلى إيران شهر رسالة ثانية أدت إلى أن يزداد السيد علي عزيمة وحيوية. في هذه الرسالة الثانية وبعد أن عبر آية الله صدوقي عن شكره الوافر على إجابة السيد الخامنئي لرسالته الأولى، طلب منه كتابة المزيد من التفصيل، فلبى السيد سؤله وكتب له في الرسالة الثانية جوابا أكثر تفصيلا تحت عنوان مسؤولية العلماء تجاه الثورة الإسلامية ومواجهة مخططات الأعداء، فانتشرت هذه المرة دون ذكر اسم الكاتب. جاء في الرسالة الثانية إن للناس ثقتهم برجال الدين، ولذا فإن حضور رجال الدين في كل حركة يعني حضور الشعب قاطبة، وعدم حضور رجال الدين يعني عدم حضور الشعب قاطبة. ولو أن زعماء تلك النهضة وتلك الحركة كانوا يتسمون بسياسة وحنكة فائقة لكان بمقدورهم جر فئة من الناس معهم على أعلى التقادير لا أبناء الشعب برمتهم. وفي تلك المواطن التي يتواجد فيها رجال الدين وأبناء الشعب قاطبة ستؤول حركتهم ونهضتهم بطبيعة الحال إلى النصر، إذ ما من حركة يتواجد فيها الناس بصورة جماعية إلا وكان النصر حليفها عاجلا أم آجلا، ولا استثناء في ذلك. وبهذا فتحت باب جديدة من العلاقة بين الشيخ صدوقي وبين الخامنئي الشاب، وما عدا المكاتبات بالطبع كانت تتبادل بينهم رسائل شفهية أيضا. يقول سماحة الإمام الخامنئي: بعد أن ترك سماحة الشيخ صدوقي إيران شهر كتب لي رسالة بين فيها بعض ما جرى من أحداث في يزد، فكتبت له في الجواب رسالة مسهبة مفصلة تنطوي على تحليل واسع من أوضاع إيران وأوضاع الثورة وأوضاع الجماعات المناضلة وأوضاع رجال الدين، وقد طبعت تلك الرسالة في ذلك الوقت ووزعت بكمية عشرات الآلاف من النسخ، كما وبينت فيها دور العلماء وتحسس الأجهزة الاستكبارية منهم. واستشهاده خير شاهد على صحة الموضوعات التي ذكرت في تلك الرسالة. كان اليزيون يترددون على إيران شهر كثيراً، وكانوا دوما ما يأتون من قبل الشيخ الصدوق بنداء ومكتوب ورسالة شفهية، وكنت أجيب عليها. لم تكن التيارات اليسارية وأتباعها راغبة في وصول رسائل السيد الخامنئي إلى الناس، فقد كشف فيها عن حقائق كانوا يقارعونها. كانت التيارات تولي اهتماما بليغا بعدم وصول رسائل السيد الخامنئي إلى الناس وتخطط للحد من توزيعها، فقد كان أعضاء التيارات يقصدون مدينة إيران شهر بصفتهم أتباع النهضة الإسلامية، ويعرفون أنفسهم على أنهم من محبي الإمام الخميني، ثم يأخذون الرسائل التي كتبها السيد الخامنئي ويتعهدون بتكثيرها وتوزيعها في مدنهم. يقول سماحة الإمام الخامنئي: لقد تم حظر هذه الرسالة يوم ذاك ومقاطعتها بواسطة التيارات التي كان لها في جميع أرجاء البلاد نفوذها المسيء في صفوف المجاهدين والثوريين وحالوا دون انتشارها، وأينما وجدوها أخذوها وتكتموا عليها. وأنا بنفسي سلمت تلك الرسالة شابا كي يقوم بتوزيعها في مكان ما، فعرفت بعد مدة أنه مزق تلك الورقة أساسا ونبذها، وتبين أنه من أتباع التيارات، حيث كان للتيارات تحسسها المستمر تجاه هذه القضية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
عبدك جابني ذنبي علي، بابك اني لا تردني، ربي بدموع ارتجيك. هذا شهر الطاعة وانت رحمة للأكوان جبتها، يا وجه باكر يا ربي من نجيك، يا وجه باكر يا ربي من نجيك. عنك بعيد خيرت نفسي، ولذلك غير حبك مريد. أنا عشت الدنيا ذلة من جنيت عنك بعيد خيرت نفسي، ولذلك غير حبك مريد. جيتك ودلى نظامي، ربي تتقبل صيامي، جيتك ودلى نظامي، ربي تتقبل صيامي. واني اعرف يا حبيبي ما تخيبل يعتني، واني اعرف يا حبيبي ما تخيبل يعتني. كان همي بدنيا ضلمه وذرت عليها الرجوع، وهالسبا والخطوة جيتك جايب وياي الدموع. شان همي بدنيا ظلمة وادرت عليها الرجوع، وهالسبا والخطوة جيتك جايب وياي الدموع.
الخامسة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله والعناوين الرئيسية.